بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزد أو نزد أو نزد أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب صلاة المسافر. قصر الرباعي جائز وليعتبر له شروط ستة، وهي السفر، وأن يكون جائزا، وأن يرى 16 فرسخا فأكثر، ونية القصر مع الإحرام، وترك الاقتداء بذي إتمام، وكونه مؤديا لكن قصر حيث القضاء والفوات في السفر، والحج والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره، كذاك جمع مغرب مع العشاء في وقت ذين كالفرضين شاء، وللمقيم الجمع بالقديم بمطر مقارن التسليم من أول الفرضين والتحرم أيضا لكل منهما فليعلم. كنا مررنا في الدرس الماضي أو أتينا على نهاية الحديث عن قصر الصلاة في السفر حسب ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وبلغنا موطن الكلام على الجمع بين الصلاتين في السفر. ولكن قبل أن ندخل في مسألة الجمع، هنالك مسائل لم يتعرض لها المصنف في القصر، في مسألة قصر الصلاة، فأنا أتعرض لها اليوم، وكنت خلال البحث قد أديت على شيء مما تركه المصنف، وسنأتي اليوم على باقي هذه الأبحاث المهمة، المهم منها مما لم يذكره المصنف، ثم بعد ذلك ندخل في قضية الجمع بين الصلوات. أولا، قال المصنف في أول حديثه عن صلاة السفر: قصر الرباعي جائز، قصر الرباعي جائز. وكنت قد ذكرت لكم أن هذا التعبير أو المصطلح، مصطلح الجواز جائز، يقصد به الأصوليون خلاف ما يسبق إلى أذهان الناس من أن الجائز هو المباح، بل عند الأصوليين الجائز ما يمكن أن تفعله سواء كان فرضا أو سنة أو مباحا أو مندوبا أو مكروها، كل ذلك يدخل في تعبير الجواز. فإذا قلنا الفعل الفلاني جائز، فإننا لم نحكم عليه بعد بحكم من الأحكام الخمسة التي يتداولها الفقهاء، إنما لا بد من قرينة أخرى تدل على المقصود بهذا الجواز. فنحن إذا صلينا الظهر مثلا نقول إن فعلنا جائز، لكن أي نوع من الجواز هذا؟ هو الوجوب، فرض صلاة الظهر، وتسمى جائزا لأنه يجوز لك أن تفعل هذه الفريضة. والمصنف هنا قال قصر الرباعي جائز، وجائز هذه يدخل فيها الوجوب والندب على ما سآتي عليه إن شاء الله تفصيلا في هذا اليوم. يذهب بعض الفقهاء إلى أن قصر الصلاة في السفر إنما هو واجب، ومن هؤلاء الفقهاء من المذاهب الأربعة أبو حنيفة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يقول بوجوب القصر في السفر بغض النظر عن المسافة التي ينبغي أن يعتد بها في السفر. كنا مررنا على ذلك في درس سابق، وخلاف الفقهاء في المدة التي يقضيها مسافرا، يعني عفوا في المسافة التي يريد أن يقطعها حتى يسمى مسافرا، وقلنا إن أبا حنيفة يقول إنها مسيرة 3 أيام، بما يعادل في أيامنا هذه حوالي 120 كيلومتر. وأما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة فإنهم يقولون إن القصر سنة مؤكدة وينبغي العمل بها وأن لا يتركها، ولكن لو أحب المرء أن يتم صلاته فإنه لا بأس عليه وصلاته جائزة صحيحة لا غبار عليها. أما الحنفية ومن ذهب مذهبهم من باقي الفقهاء والمجتهدين طبعا خارج المذاهب الأربعة، ضمن المذاهب الأربعة ليس هنالك إلا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول بالوجوب. حجتهم في ذلك أن الشائع المشهور من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في السفر، فإذا شاع هذا في فعله عليه الصلاة والسلام وورد بالأحاديث الصحيحة فإن ذلك يحمل على الوجوب، ولكن الجمهور قالوا في هذا الدليل إنه لا يصلح للاحتجاج بمذهب الأحناف لأنه قد ثبت كذلك بالدليل الصحيح فيما ورد على لسان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما رواه الدارقطني بإسناده الصحيح أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر ويقصر ويتم، كان يصوم في السفر ويقصر ويصوم في السفر ويفطر ويقصر ويتم، فهذا يدل على أنه كان يتم صلاته في السفر. وما قالوا من أن المشهور هو فعله للقصر، نعم هذا صحيح، المشهور الكثير الشائع من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الصلاة في السفر ولا يتمها، ولكن طالما أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يتم فمعنى ذلك أن القصر إنما هو سنة مؤكدة، ولو كان واجبا لما أتم صلاته النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أبدا، ولكن إتمامه ثابت ولو كان ذلك قليلا في حياته عليه الصلاة والسلام وفي أسفاره. ويحتجون كذلك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر. وهذا يدل من كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن الأصل في الصلاة ركعتين، وأن المسافر ينبغي أن يصلي ركعتين ولا يصليهما أربعا لأن الأصل في الصلاة أنها ركعتين، وزيد في صلاة الحضر، فالمسافر يصلي الصلاة على أصلها كما فرضت ركعتين، وأن الحضر زيدت فيه في صلاته ركعتان في الصلوات الرباعية فقط. وكذلك الجمهور لا يرضون بالاحتجاج بهذا الحديث الموقوف طبعا على السيدة عائشة لأنهم يقولون إن بقية هذا الحديث في البخاري أن سيدنا الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه راوي الحديث سأل سيدنا عروة ابن الزبير وهو راوي الحديث عن السيدة عائشة وهو ابن أختها ابن السيدة أسماء بنت الزبير وتكون السيدة عائشة خالته، فقال الزهري سألت عروة فلما كانت عائشة تتم الصلاة في السفر، يعني إذا كانت تقول فرضت الصلاة ركعتين 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 فأقرت في السفر وزيد في الحضر، فلماذا كانت عائشة تتم الصلاة في السفر؟ فقال سيدنا عروة رضي الله تعالى عنه لقد تأولت كما تأول عثمان، لقد تأولت كما تأول عثمان. وسيأتي معنا بعد قليل حديث عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أتم الصلاة بمنى. فيقول سيدنا عروة عن السيدة عائشة إنها تأولت، يعني وجدت اجتهادها يقودها إلى الإتمام في السفر، وجعلت لهذا الحديث الذي ترويه تأولا أولته، وأخذت باجتهادها الذي أداها إليه والتي والذي أخذته من فعله صلى الله عليه وسلم في السفر كذلك. وكذلك يحتج الحنفية على وجوب القصر بما رواه كذلك البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: صلى عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات، صلى 4 ركعات، فقيل لعبد الله بن مسعود: إن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات، فاسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت وراء أبي بكر بمنى 2 ركعتين، وصليت وراء عمر بمنى 2 ركعتين، وليتني إن صليت 4 أن يتقبل منها 2 ركعتان. يحتج الحنفية بهذا الحديث على أنه يجب القصر في الصلاة، وكذلك الشافعي والجمهور لا يقبلون الاحتجاج بهذا الحديث، لأن سيدنا عثمان مجتهد من مجتهدي الصحابة، وعبد الله بن مسعود مجتهد من مجتهدي الصحابة، وتخالفا في اجتهادهما، ولا يفضل صحابي على آخر في الاجتهاد إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصحابة اجتهدوا واختلفوا فإننا نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، كما ثبت في السفر أنه كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر، كما سبق أن أسلفنا في الحديث الصحيح الذي رواه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم بعد ذلك حجة أخرى للشافعية والجمهور في إبطال الاحتجاج بهذا الحديث على وجوب القصر، أن سيدنا عثمان بن عفان خليفة كان يصلي بمنى 4 ركعات ويقتدي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء التابعين، فلم يثبت ولم يقل لنا أن أحدا من هؤلاء أنكر على عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى 4 ركعات، إلا حينما نقل الكلام إلى سيدنا عبد الله بن مسعود أنكر هذا، ولكن المقتدين الذين اقتدوا بصلاة سيدنا عثمان لم ينكر أحد منهم ذلك، فدل على رضاهم بأن صلاة عثمان صلاة صحيحة مع الإتمام. وكذلك يحتج الحنفية بحديث آخر ورد في مسند أحمد بن حنبل وفي البيهقي عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة الجمعة 2 ركعتان، وصلاة الفطر 2 ركعتان، وصلاة الأضحى 2 ركعتان، وصلاة السفر 2 ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن سيدنا عمر طبعا كذلك حديث موقوف، يعني قد يكون من اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وليس من سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم يرجح أنه مرفوع وليس بموقوف. ولكن الشافعية والجمهور قالوا هذا الكلام معناه أن صلاة السفر 2 ركعتان لمن أراد الاقتصار على 2 ركعتين، صلاة السفر 2 ركعتان لمن أراد الاقتصار على 2 ركعتين، أما من أراد أن يتم فليتم، فصلاة السفر 2 ركعتان على هذا المعنى. وفي رواية عن سيدنا عمر كذلك: وصلاة السفر 2 ركعتان تمام غير قصر، تمام غير قصر. وكذلك يقول الشافعي والجمهور معنى قوله ذاك أنها تمام في أجرها، فأجر تصليها 2 ركعتان أجرها تام وليس مقصورا كقصرها، يعني تصلي 2 ركعتين في السفر لكن أجرك هو أجر 4 ركعات. هذا ما احتج به الحنفية رضي الله تعالى عنهم وما رده عليهم الجمهور من أن الصلاة القصر في السفر ليست واجبة. أما حجة الجمهور في أن القصر ليس بواجب في السفر فهو ما احتج به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من قول ربنا تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا الكلام يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى تعبير القرآن الكريم بليس عليكم جناح أو لا جناح عليكم إنما يدل على الإباحة ولا يدل على الوجوب. يقول لا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، فمعنى ذلك أن فعلكم لهذا الأمر هو مباح، لا جناح عليكم أن تفعلوا. ويستشهد على ذلك في بعض الآيات الواردة في القرآن الكريم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. كل ذلك يدل على الإباحة. وطالما أن هذه الآية سياقها يشبه سياق هذه الآيات بنفي الجناح عمن قصر الصلاة فإن ذلك يدل قطعا على أن قصر الصلاة ليس واجبا. واعترض على الإمام الشافعي بقول ربنا تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكيف يقول الإمام الشافعي إن تعبير لا جناح يدل على الجواز ويدل على أن هذا الأمر ليس بواجب، وكلنا متفقون على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، والإمام الشافعي يقول بأن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج لا بد منه. ويرد على ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية لا بد حين تفسيرها من الرجوع إلى سبب نزولها. وسبب نزول هذه الآية أن ناسا من الأنصار حينما ذهبوا إلى الحج شكوا في السعي بين الصفا والمروة لأنه كان نسكا من نسك الجاهلية، فشكوا في أنفسهم هل نسعى بين الصفا والمروة كما كنا نفعل في الجاهلية أم لا نلتفت إلى ذلك ونقوم بهذا السعي. فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم رفع هذا الحظر ورفع النظر إلى ما كانوا يفعلونه بالجاهلية وأن لا يحرموه على أنفسهم، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو أن فعل الجاهلية كان محظورا، لو سلمنا أنه كان محظورا، فإن الأمر بعد الحظر يدل على الجواز. الأمر بعد الحظر يدل على الجواز كما ورد فيه على ألسنة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، يضربون مثلا على هذه القاعدة أن الأمر بعد الحظر يدل على الجواز. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا يعني كان الصيد محرما عليهم حينما يحجون أو حينما يحرمون بالحج أو العمرة يحرم عليهم الصيد. ثم قال: فإذا حللتم فاصطادوا، رفع عنهم الحظر السابق. وهنا يرفع عن الأنصار وعن المسلمين عموما الحرج الذي يرونه في أنفسهم في أن السعي هل هو مباح أم هو محرم عليهم، رفع عنهم هذا الحظر الذي يتوهمونه توهما. ثم بعد ذلك تأتي الأدلة الأخرى من خارج هذه الآية، الأدلة الأخرى التي تثبت أن السعي واجب بل هو ركن في الحج كما سيأتي معنا في باب الحج إن شاء الله تعالى. هذا حجة الجمهور في قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكذلك يحتج الشافعية رضي الله تعالى عنهم بحديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه الإمام البيهقي والدارقطني والنسائي وبإسناد صحيح، واللفظ للإمام النسائي رضي الله تعالى عنه، تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر وصمت وقصر وأتممت. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر وصمت، يعني أخذ بالرخصة، وقصر وأفطرت، فقصر وأتممت وصام وأفطر وصمت، يعني هو يأخذ بالرخصة بالصوم فيفطر، وهي تصوم تأخذ بالعزيمة، وهو يأخذ بالرخصة فيقصر الصلاة، وهي تأخذ بالعزيمة فتتم الصلاة. فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وصمت، ولقد قصرت وأتممت. فقال: لقد أحسنت يا عائشة، يعني تركت الرخصة فأخذت بالعزيمة، هو الإتمام والصوم في السفر، فلم ينكر عليها ولم يجعل ذلك محرما، إنما قال: أحسنت يا عائشة. وإن كان الأفضل، يعني يبقى الأفضل هو القصر، لأنه الشائع من فعله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أخيرا تعليق بسيط على هذا في مذهب الأحناف، أن المصلي إذا صلى 4 ركعات فقد تكون صلاته في السفر، يعني قد تكون صلاته صحيحة وقد تكون باطلة. تكون صحيحة إذا صلى 2 ثم 2 وبينهما تشهد، جلوس جلس فيه قدر التشهد. إذا جلس بين 4 ركعات جلوس قدر التشهد، فإنهم يقولون يحمل هذا على أنه صلى 2، ثم 2 الأخريين إنما هما نافلة، لأن الصلاة عندهم تتم بإتمام الجلوس للتشهد، وأن التشهد واجب وليس بركن، وأن السلام واجب وليس بركن. فإذا جلس بمقدار التشهد ثم قام للركعتين الأخريين، فيحملون هذا على أن صلاته تمت بالركعتين، وأنه صلى نافلة 2 ركعتين أخريين. أما الصلاة الباطلة عندهم في السفر إذا كانت 4 ركعات، فإذا لم يجلس للتشهد، ما جلس للتشهد، إنما وصل 4 ركعات بعضها مع بعض، أو جلس بأقل من مقدار التشهد، فإن ذلك يجعل صلاته باطلة، لأن القصر كما ذكرنا عندهم لا يجوز، لأن الإتمام عندهم لا يجوز، وأنه يجب القصر في كل الأحوال. هذا بحث من الأبحاث التي لم يتعرض لها المصنف تفصيلا، وإنما اختصرها بكلمة جائز. وننتقل إلى بحث آخر كذلك من أبحاث القصر في الصلاة، وهو: متى أو إلى متى يحق للمسافر أن يقصر صلاته في السفر إذا وصل إلى بلده المقصود أو أقام في بلد من البلاد؟ فكم هي المدة التي يباح له خلالها القصر في الصلاة؟ يقول فقهاء الشافعية والجمهور: إن من أقام في بلد من البلاد 3 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يحق له القصر، ومن أقام 4 أيام غير يوم الدخول والخروج لم يبح له القصر، لأنه أصبح مقيما. فحد المقيم عندهم، تعريف المقيم، الذي يقيم 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، لا تحسب يوم الدخول والخروج، 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، إذا فعلت ذلك فأنت مقيم، ولا يحق لك أن تقصر الصلاة، ولا أن تجمع الصلوات، ولا أن تفطر في رمضان. ومن الجمهور طبعا الإمام أحمد بن حنبل، لكن الإمام أحمد يرى أن 4 هي حد السفر، عند الشافعية أقل من أربعة، الأربعة حد الإقامة، أما الإمام أحمد بن حنبل فيرى الأربعة حد السفر، وما زاد على الأربعة فإنه يجب عنده الإتمام ولا يجوز له القصر. أما فقهاء الأحناف فإنهم يرون أن مدة القصر حينما يصل إلى البلد إنما هي 15 يوما مع يوم الدخول، 15 يوما مع يوم الدخول. وحجة الأحناف في هذا ما رواه أبو داود والبيهقي رضي الله تعالى عنهما، ما رواه أبو داود والبيهقي رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأقام 15 يوما يقصر الصلاة، سافر وأقام 15 يوما يقصر الصلاة. وهذا الحديث إنما هو في سياق حرب هوازن، والحديث ضعيف لا يقبل الجمهور بالاحتجاج به، كما تعلمون سابقا من القواعد المقررة أن الحديث الضعيف لا يحتج به. وكذلك يحتج فقهاء الأحناف بما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصر حتى بلغ مكة فأقام فيها 10 أيام فلم يزل يقصر حتى رجع. خرج من المدينة المنورة فقصر الصلاة حتى بلغ مكة ولم يزل يقصر 10 أيام حتى رجع. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنه. ولكن كذلك يقول فقهاء الشافعية والجمهور هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج على الإقامة أكثر من 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالطرق الصحيحة بأحاديث كثيرة عن جماعات من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه في حجة الوداع، لأن هذا الحديث مساقه في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حجة الوداع دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة. قبل أن يدخل مكة كان في طريق السفر، وهذا لا خلاف فيه يقصر مهما بلغت المسافة لأنه ما يزال مسافرا، فطالما أنه مسافر فإنه يقصر ولو سافر سنين، طالما أنه مسافر فإنه يقصر الصلاة. لما بلغ مكة الأحاديث الصحيحة الطرق الصحيحة عن عدد من الصحابة تدل على الترتيب التالي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع لأربع خلون من ذي الحجة فأقام فيها 3 أيام، ما أقام 4 أيام، فأقام فيها 3 أيام ثم خرج في صبيحة يوم التروية إلى منى، فلما بلغ منى أقام فيها يوما واحدا صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بات فيها وصلى الفجر وانطلق إلى عرفة فلم يبت في منى إلا ليلة واحدة. انطلق إلى عرفة فأقام فيها نهاره ثم دفع إلى مزدلفة فلم يبت في عرفة، دفع إلى مزدلفة فبات فيها ليلته ثم أصبح ونفر إلى منى فقضى نسكه في منى، يعني رمى جمرة العقبة وذبح وحلق صلوات الله وسلامه عليه، ثم نفر إلى مكة المكرمة فطاف فيها، يعني طاف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى، لم يبت في مكة المكرمة، ثم رجع إلى منى فبات فيها 3، ثم خرج من منى ونفر إلى مكة 3 أيام التشريق ونزل بالمحصب، والمحصب على الطريق بين منى ومكة، فنزل بالمحصب فبات فيه ليلته، ثم في الليل نزل إلى مكة فطاف فيها للوداع ثم أصبح راجعا إلى مكة، راجعا إلى المدينة المنورة. كل ذلك يدل هذا الترتيب الذي ورد في السير في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يدل على أنه لم يقم في بلد لا مكة ولا منى ولا عرفة ولا مزدلفة، لم يقم أقل، لم يقم أربعة أيام، إنما كانت إقامته في كل منها أقل من أربعة أيام. فإذا هذا الحديث الذي ذكره سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه ذكره مجملا، ذكره مجملا، جمع هذه الأيام كلها فقال فأقام بمكة عشرة أيام، والحقيقة أنه أقام ولكنه كان متنقلا غير مستقر، وهذا الحكم الشافعية يقولون به، وهو أن المسافر حينما يصل إلى البلد التي يريدها إذا لم يستقر فيها فلا تحسب له المدة حتى يستقر. فإذا وصل المسافر مثلا، جاء مسافر من برا وصل إلى دمشق، فإذا وصل إلى دمشق فأقام فيها يوما أو يومين، ثم انطلق مثلا إلى حمورة فأقام فيها أياما يوم أو يومين، ثم انطلق إلى دارية فأقام فيها يوم أو يومين، ثم انطلق إلى درعا فأقام فيها يوما، ثم رجع إلى دمشق فأقام فيها يوما أو يوم. كل هذا لو جمعته لو بلغ 20 يوم، لو بلغ شهر وشهرين، كل ذلك سفر. إنما الإقامة مع الاستقرار 4 أيام، حينئذ يصبح المسافر مقيما. أما إذا كان استقراره في أي بلدة أو قرية أقل من 4 أيام فهذا لا يسمى إقامة، وهذا ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. هذا ما احتج به الأحناف على الإقامة أنها 15 يوما، ولكن الشافعية والجمهور كما قلت ردوا هذه الأدلة كلها وأثبتوا أنه لا يصح الاحتجاج بها. ولكن حجة الشافعية والجمهور على 4 أيام والتي يصبح فيها المسافر مقيما 4 أيام، وينبغي أن لا يصل إلى 4 حتى ينبغي أن يسافر في 3، هو ما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر 3، يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر 3، كأنه يقول، يعني هكذا يقول الراوي، كأنه يقول لا يزيد عليها. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم على المهاجرين أن يقيموا في مكة المكرمة أكثر من 3 أيام حتى يستمر لهم ويستقر ثواب الهجرة، لأن المهاجر الذي خرج من بلده ووطنه وأهله وماله ثم هاجر لوجه الله تبارك وتعالى ينبغي أن لا يخطر في ذهنه أن يعود إلى بلده ويقيم فيها حتى يكتب له ثواب الهجرة. وكان الصحابة كلهم حريصين كل الحرص على عدم الإقامة بمكة المكرمة إذا جاءوا إليها المهاجرين، طبعا المهاجرين كانوا حريصين على أن لا يقيموا بمكة أبدا، إنما ينطلقون بعد الحج مباشرة إلى المدينة المنورة. وكذلك كان شأن غيرهم من الأفضل أن لا يقيم الإنسان بمكة المكرمة، فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب بعد الحج يمسك الدرة فيقول أهل الشام شامكم وأهل اليمن يمنكم، هذا بحث آخر، ولكن النص في الحديث على المهاجر. فكون المهاجر أباح له النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بعد الصدر، يعني طواف الصدر، يمكث المهاجر بمكة 3 بعد الصدر، يعني بعد طواف الصدر، المقصود طواف الصدر يعني طواف الإفاضة الذي يكون بعد النزول من عرفة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يبيح للمهاجر أن يقيم 3 أيام، إذن هذه ليست إقامة، لأنه يحرم على المهاجر أن يقيم بمكة المكرمة، فإذا أباح له 3 أيام فعلى ذلك أنه ليس بمقيم. وهذا دليل كاف في هذا، ومع ذلك يستدلون بدليل آخر رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أجل اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم 3. أجل اليهود من الحجاز سيدنا عمر بن الخطاب ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم 3، فمعنى ذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذلك كان يرى أن إقامة اليهودي 3 أيام هي من مقتضيات سفره، وقد لا يستطيع أن يقضي حوائجه في أقل من 3 أيام، فالثلاثة لا تعد إقامة ولا استيطانا، إنما لو زاد ذلك إلى 4 لعد ذلك إقامة واستيطانا. هذا اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب في هذا، وإلى هذا ذهب الشافعية والجمهور رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومسألة أخرى من مسائل قصر الصلاة بعض الفقهاء يتعرض لها، وهي أن المسافر إذا كان سفره في حرب وهذه الحرب تجوز له شرعا، يعني مو في حرب محرمة، في حرب محرمة مثل حرب الباغي الذي يبغي أو يقطع الطريق أو غير ذلك، لا، في حرب مشروعة يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ذهب جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة والحنفية إلى أن هذا المسافر في الحرب يقصر الصلاة أبدا، يعني يقصر الصلاة 4 أيام و10 أيام و20 شهر وشهرين وأشهر طويلة، مهما امتد به الوقت فإنه يقصر الصلاة. ولو أقام في بلد من البلاد محاصرين مثلا لبلد في حصار خلال حربهم، فإن هذا يبيح للمسافر في هذه الحالة أن يقصر الصلاة ولو امتد ذلك شهورا. ويرى الشافعية رضي الله تعالى عنهم أن هذا ليس بمبرر لقصر الصلاة، إنما قصر الصلاة على القاعدة في الأصل أن 4 أيام هي حد المقيم. ويحتج الجمهور على ذلك بأن سيدنا أنس روى بسند صحيح رواه دارقطني بإسناد صحيح عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتحوا رام هرمز، حينما فتحوها أقاموا 9 أشهر يقصرون الصلاة، أقاموا 9 أشهر يقصرون الصلاة. وهذا النص يفيد أنهم أقاموا أكثر من 4 أيام، 4 أيام فما أكثر، فأكثر وهم يقصرون الصلاة من أجل الحرب. وأن كان الشافعية يؤولون هذا النص فيقولون إنهم لم يقيموا في بلد واحد، منطقة رام هرمز منطقة كبيرة جدا، وكانوا في حربهم تلك يتنقلون من مكان إلى آخر، فمعنى ذلك أنه كما مر معنا في الفقرة السابقة أن المسافر إذا كان يتنقل من مكان إلى مكان ولا يقيم في مكان واحد مدة 4 أيام فإنه ما يزال مسافرا. ويؤول الشافعية نص سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أنهم أقاموا 9 أشهر ولكنهم لم يكونوا مستقرين في مكان واحد مدة 4 أيام، وهذا لم يأتي به النص ولكنه من تأويل الشافعية حتى لا تخرق قاعدة السفر. قاعدة السفر 4 أيام كما مر معنا في حديث العلاء بن الحضرمي، يمكث المهاجر 3 أيام بمكة بعد الصدر، وحديث سيدنا عمر أنه أجدى اليهود من زمان من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم 3 أيام. فأصل القاعدة 4 أيام هي حد المقيم، وهذا الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض القاعدة، إنما يؤول تأويلا لأنهم كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر. نعم. الأخ يسأل إذا كان إنسان له حاجة تطول ولا يدري متى تنتهي، يعني أنا سافرت لحمص عندي شغل بحمص، أنت بينتهي هذا الشغل ما بعرف، فيوجه له سؤال هل ينتهي ب4 أيام أو 5 أيام؟ إذا قال نعم ينتهي نقول له أنت مقيم، إذا قال بينتهي بأكثر من 3 أيام نقول له أنت مقيم من الآن من لحظة وصولك إلى حمص فأنت مقيم، أما إذا قال قد ينتهي بيوم بيومين فقعد يومين ما انتهى، رد يومين ثانيات ما انتهى، ويومين ثلاثة ثانيات ما انتهى، وهكذا. طالما أنه لا يدري متى ينتهي، لكن هذه الجهالة عنده لا تمتد إلى 4 أيام، فمعه يمكث 18 يوما 18 يوم، ثم إذا بلغ اليوم 18 بدأ بإتمام الصلاة وبدأ في الصوم في رمضان، ولا يباح له الفطر آنئذ، لكن بشرط أن تكون جهالته للوقت أقل من 4 أيام. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.